إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، لا نزال في الموضوع السابق، والتعريف بدعوة أهل السنة والرد على الشبه التي يبثها الأعداء ضد أهل السنة وضد دعوتهم. والشبه كثيرة جدا التي يبثها الحاقدون، ويعجب المسلم المتمسك بالكتاب والسنة، يعجب عجبا لماذا هذه الحرب العشوائية ضد دعوة السنة ودعوة أهل السنة. لأنها على الحق، من أجل أنها تتمسك هذه الدعوة وأفرادها بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم دائما يقولون عن أهل السنة: دعوتنا مأخوذة من الكتاب والسنة، لا ندعو إلى غير ذلك، وإذا قلنا قولا يخالف الكتاب والسنة ويخالف فهم السلف فاعتبروا ذلك القول ردا علينا. مع هذا الوضوح وهذا البيان وهذا التواضع، لماذا هذه الحرب العشوائية ضد دعوة الحق؟ لا يستعرض، فالحق محارب منذ أن خلق الله الدنيا. الحق محارب ومحاصر، والصراع بين الحق والباطل قديم جدا. الصراع بين الحق والباطل قديم من أول الدنيا. انظروا لما خلق الله آدم عليه السلام، وفي بداية الأمر وقبل أن ينفخ فيه الروح، ولا يدري إبليس ماذا سيكون من شأن هذا الإنسان، وإبليس يلف ويدور على آدم ويخطط ويثير. ثم لما نفخ الله فيه الروح أمر الملائكة أن يسجدوا لآدم عليه السلام وإبليس كان من الجن لكنه كان في صفوف الملائكة، كان من ضمن المأمورين بالسجود لآدم. في بداية الأمر من هنا بدأت العداوة بين الحق والباطل والحسد والمكر والكيد بين أهل الحق وبين أهل الباطل، واستمرت إلى يومنا هذا، وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، صراع متواصل بين الحق والباطل وبين أهل الحق وأهل الباطل. فإذا لا تستغرب لماذا دعوة الحق محاربة. قد يقول قائل: الحرب التي يشنها الحاقدون ضد دعوة السنة ليس لها نتيجة، ننظر هل هناك حرب ضد الشيعة مثلا والروافض والمرجئة والقدرية والأشعرية والماتريدية والصوفية، ما نجد مثل ما يوجد لمن دعا إلى الكتاب والسنة وبكل صدق وإخلاص ونزاهة إن شاء الله، ولا نزكي على الله أحدا. لماذا؟ أولا الحرب هو للحق قبل أن يكون لمن تحمل. أنت داعي نفرا من دعاة السنة تحول إلى داعي صوفي، خلص هدأت الحرب، أو تحول إلى داعي حزبي، أنت نفسك خلص حزبي في الحزب الفلاني هدأت الحرب، أو شيعي بردت النار، لكن كتاب السنة هنا الشيطان الرجيم يشتد غضبه وكذلك جنوده. لعلكم قد قرأتم على ممسوس أو حضرتم من يقرأ على ممسوس، لما يسمع الشيطان الذي هو في جسم هذا الإنسان الآيات يختنق يشتد غضبه، يصيح يزمجر. ولما يكون الكلام من فين جيت ومن أنت من فين دخلت يهدأ، هذا مجرد ملموس ومشاهد. لما يصبح الكلام قيل وقال ومن أنت وكيف دخلت ومن أين جيت، ذاك التشنج الذي كان يشاهد على المريض بسبب الشيطان ذهب. ولما كان آيات قرآنية مثل الرصاص ومثل القذائف وأحاديث نبوية ومحاجة يختنع بسماع الحق، فالحق يا إخواني سبحان الله مر، الحق مر، إلا عند من وفقه الله وهدى وثبته على الحق فعنده الحق أحلى من العسل، أحلى من العسل وأخف من الريشة، خفيف جدا تحمله، ما يجد أي صعوبة لأن الله وفقه وهداه. لكن الذي لم يوفق عنده الحق جبل، جبل من الجبال، حمله أي مهمة ولا تقل له ادخل المسجد أو صلي أو اقرأ القرآن، أي شيء من أمور الدنيا مستعد، سفر حمل نقل أي شيء مستعد، إلا صلي أو اقرأ القرآن أو تنسه الحق جبل. كما قال الله عز وجل عن الصلاة: وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. فأثبت الله في هذه الآية أن الصلاة كبيرة أي ثقيلة، لأنها من الحق، وليس فقط الصلاة، كل الحق كبير ثقيل، وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وقال سبحانه وتعالى عن استقبال القبلة: وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله. وإن كانت لكبيرة، أي استقبال القبلة للصلاة، إلا على الذين هدى الله. والرسول يقول عليه الصلاة والسلام: إن أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. متفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه. فالصلاة ثقيلة جدا على المنافقين، وأثقل شيء عليهم العشاء والفجر. ليس فقط الصلاة، كل الحق ثقيل عليهم. جبل من الجبال مر صبر مستعد يبلع المر الصبر، هذا الصبر الصغطري، وأي علاج مر مستعد، بل بعضهم يشرب بولة والبول نجس ومحرم شربه، لكن الله مستعد. فبعضهم مستعد يشرب بولة، مستعد يشرب ماء المدعى، ومستعد يأكل لحم الهر استغفر الله، ومستعد يتبخر بخرار كلب، أي شيء خبيث ممكن مستعد، إلا الحق مر عليك ثقيل. هكذا بإذن الله، هو ما هو بيضى نفسه. وهؤلاء الذين يحاربون من دعا إلى الكتاب والسنة، هو ما هو بيضى نفسه، ثقل عليهم الحق وعظم عليهم الحق. يجدون من يقول: يا عباد الله، وبكل تواضع: نحن إخوانكم، ونحن معاذ الله أن نكفر مسلما، تكفير المسلم عندنا يعتبر جريما من الجرائم. نحن ما نكفر المسلمين، ومن كفر مسلما فقد كفر. ونحن لا ندعو الناس من رؤوسنا، إنما قال الله وقال الرسول عليه الصلاة والسلام: وما عندنا سجل اسمك، ولا اقطع بطاقة، ولا دين ملك. عندنا آيات وأحاديث تقبلها، جزاك الله خير، ما تقبلها لا إكراه في الدين، بكل صراحة وبكل بساطة وبكل بيان وبكل وضوح. لا تخافوا على دنياكم، لن نأخذ عليكم من دنياكم شيئا، لا من وظائفكم، ولا من فلوسكم، ولا من بيوتكم، ولا شيء. اقبل منا الحق ولا تعطينا شيئا، حتى الدعوة إن شئت قلت جزاك الله خير هذا الأفضل، وإن شئت لم تقل، ونحن أجرنا على الله. ولا تقبل منا أي كلام إلا بدليل. كلامنا ما هو حجة، لسنا أنبياء، لسنا ملائكة، لسنا معصومين. قلنا الدليل، أقبل الدليل. ما قلنا الدليل لا تقبل، يعني بعد هذا ماذا؟ نصب العداوة بعد هذا ما هو إلا حقد وحسد وكبر، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قالوا: يا رسول الله، إن الرجل يحب أن يكون نعله حسنا وثوبه حسنا، قال: هل هذا من الكبر؟ قال: إن الله جميل يحب الجمال، أي هذا ليس من الكبر. الكبر بطر الحق وغمط الناس. رواه مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. الكبر فسره النبي عليه الصلاة والسلام بتفسيرين: الأول بطر الحق، أي دفعه وعدم قبوله، ما بد يطلع الحق. لو تكون ألين للسن ما في إقبال الحق، الحق فضل عليه، هذا كبر. والتفسير الثاني أو النوع الثاني: عمق الناس، أي احتقار الناس. فقلت لكم: أبى الحاقدون والحاسدون إلا أن ينفروا عن دعوة نبيهم. هذه ما هي دعوة فلان، انتبهوا، دعوة السنة لا يقال دعوة الشيخ فلان، إنما هي دعوة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، فقد كان يدعو الناس إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. اليهود وتعرفون عداوتهم للإسلام، وكذلك النصارى وأيضا الملاحدة والمجوس عباد النار وعباد البقر إلى غير ذلك. ما تجد من يرمي بالشبه ضد هؤلاء. تعجب، قلت لكم تعجبون لما تسمع شبه ضد أهل السنة وتنفير شديد ضد أهل السنة، وما في تنفير على اليهود ولا على النصارى إلا من رحم الله. كان ذاهب قال عندي منحة دراسية، إلى أين؟ قال إلى روسيا. قالوا مبروك عليك، انظر ما يستنفير كيف تروح بلاد الكفار وبلاد الملاحدة ونخشى على دينك ونخشى على إيمانك، نخشى أن تعود مسلوب الإيمان، ولا عقيدة ولا عبادة ولا صلاة، اتق الله لنفسك، حول هذه المنحة إلى بلاد المسلمين خير لك، أو ذهب تمشى أو لا. هنيئا لهم. فإن ذهب عن اليابان وإلا روسيا ولا أمريكا هنيئا، لكن مسجد السنة مثلا وإلا عند الشيخ مقبل، يا الله، كأنه ذهب إلى بني إسرائيل، تنفير شديد. لماذا؟ مع أنهم ما يجبرون أحدا على اتباع السنة، نحن ما نجبر أحدا. لماذا؟ لأن الله يقول لا إكراه في الدين. تجبره على اتباع السنة ما يأجره الله إذا عمل بها مكرها، ولما تخلص منه سبك وسبها، ما يأجره الله. ما في إلا يعمل بها بالرضا والاختيار، يطبق كتاب السنة بالرضا والاختيار بدون إكراه ولا إجبار. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. وكما قال سبحانه وتعالى: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. خير. وليس معنى هذا أن الكفر سيكون يوم القيامة من أهل الجنة، لا، من كفر من أهل النار، لكن أنت خير. وقال: فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا، إما سبيل الخير أو الشر. وقال: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. أي اختار لنفسه إما الشكر وإما الكفر والعياذ بالله. فإن اختار الشكر كان من أهل الجنة، وإن اختار الكفر كان من أهل النار. قلت لكم دعوة أهل السنة دعوة كريمة، قهر والاستبداد والسيطرة ولا فيها إلا قال الله وقال الرسول عليه الصلاة والسلام. فإن قبلت فلنفسك، وإن لم تقبل فعلى نفسك. وبالرغم من هذا كله ما كفى الحاقدين، وإنما صاروا يكيلون الشبه والكيد والمكر كيلا، والحساب على الله. عندنا بعض الشبه التي تبث على دعوة أهل السنة، منها أنهم يقولون أهل السنة لا يهتمون بالسياسة، هذا يجعلونها من بين الشبه التي ينفرون بها عن دعوة أهل السنة. الرد على هذه الشبهة من وجوه: الأول، هل الاهتمام بالسياسة أصل من أصول الدين؟ يعني الإنسان لا بد يتوظف مثلا بحيث أنه إذا لم يتوظف يكون ناقص الإيمان، فكروا أنتم وأنتم طلاب علم الحمد لله. وهذا وجه من وجوه عدة سيأتي ذكرها إن شاء الله. أهل الباطل قصدهم يرمون الحق بأي طريقة. إبليس قال أنا خير منك، خلقتني من نار وخلقته من طين. انظر كيف رد على الحق بهذه الشبهة. اسجدوا لآدم فإذا نفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى واستكبر. وهذه شبهته، لماذا لم يقبل الحق؟ هذه شبهته. قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. طيب فعلا أنت خلقت من نار وهو خلق من طين، كلام حق، لكن إيش معنى هذا؟ أنك ترد أمر الله بهذا الكلام؟ حتى لو خلقك الله من الذهب وخلقه من أي شيء شاء وقد أمرك أن تسجد، السمع والطاعة لله، اسمع واطع. فهذا بهذه الشبهة، والشبهة كثيرا ما تكون سببا في صد الإنسان عن قبول الحق. قالوا ما يهتمون بالسياسة. أولا أنتم تعرفون أن كون الإنسان منظف هذا ما هو من أصول الدين، هذا يعود إلى حالته المعيشية. إن شاء توظف في مرفق ينفع الله به الإسلام والمسلمين لا حرج، أهل السنة ما يحرمون هذا، لكن بشرط ما يتوظف في بنك لعن الله آكل ربا وموكلا وكاتبا وشاهديه، ولا في جمارك أو ضرائب لأنها ظلم على المسلمين. الجمارك والضرائب ما أنزل الله بها من سلطان، تعتبر ظلما على المسلمين. شرع الله الزكاة. اليهود والنصارى إن كان عندهم جمارك وضرائب لأنه ما عندهم زكاة، فما عندهم زكاة تعوضوا عنها بالجمارك والضرائب. ونحن أهل كتاب وسنة، المسلمون جميعا يجب أن يكونوا على كتاب السنة. أعطى الله الزكاة، جعل الله للدولة المسلمة الزكاة على المسلمين. كل من ملك النصاب من ذهب وفضة وبر وشعير وتمر وزبيب وغنم وبقر وإبل إلى غير ذلك على الرجال والنساء الزكاة. هذه الزكاة تغني عن الضرائب والجمارك التي عند الكفار، صار بالدولة دخل وما يأتيها بالحلال. لكن كون زكاة وضريبة وجمارك ظلم. أيضا نحن ما نجبر الشخص لا توظف في البنك إجباري، لا، نصيحة فقط. ابتعد إذا أن تقبل النصيحة، لا تتوضع في بنك ولا في ضريبة ضرائب ولا في جمارك ولا في التجسس على المسلمين. يحرم عليك أن تكون موظف في المخابرات لأنها جاسوسية نهى عنها الإسلام، كما قال الله ولا تجسس ولا يعتد بعضكم بعضا. ما عدا ذلك من الوظائف التي ما تخالف الشرع ولا فيها اختلاط بالزميلة والصاحبة، وإنما أنت وحدك وتقوم بعمل، إن شئت توظفت وإن شئت كنت تاجرا أو صناعا إلى غير ذلك، ما في إذن إجبار ولا إكرا. وكم من أهل السنة من هو موظف بالاختيار لا بالإجبار. فأولا أنه كما سمعتم الوظيفة ليست أصلا من أصول الدين حتى تجعل ميزان يوزن بها الشخص هو مستقيم ولا ما هو مستقيم. لا، ما هي أصول الدين، هي من الأمور المباحة، حتى ولها من فروع الدين أيضا، هي من الأمور المباحة. وكما يقول النبي عليه الصلاة والسلام: كل ميسر لما خلق له، متفق عليه من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه. إذن الأول ليس من أصول الدين ولا من فروعه، بل هي من الأمور المباحة بشرط ما يكون في عمله مخالفة للشرع. ثانيا، كما سمعت، يوجد من أهل السنة من هو موظف بدون إجبار، بخلاف الحزبية تجبر الشخص أن تخليك في المرفق الفلاني وأن في المرفق الفلاني. عند أهل السنة اشتغل تاجر أو حداد أو بناء أو مبلغ أو مدرس أو داعية أو كل ميسر لما خلق له. ثالثا، أكثر المسلمين لا يتوظفون، كثير من المسلمين، الذي تاجر والذي سائق والذي صناع والذي مزارع، ما لا نقول عنهم، نشوه سمعتهم. يعني هل تريدون من كل مسلم إلا يتوظف ويتحرك في العمل السياسي وإلا ما ترضون عنه؟ هذا ثالثا. رابعا، يقول عليه الصلاة والسلام: من بدا جفا، أي من ذهب إلى البادية أصيب بالجفوة في قلبه، ومن اتبع الصيد غفل يغفل عن ذكر الله، ومن أتى أبواب السلطان افتتن. هذا الشاهد من الحديث: ومن أتى أبواب السلطان افتتن، أي يفتن في دينه حينما يرى الوظائف والمراتب والدنيا والجاه طويل عريض، يفتن في دينه فيصبح يعبد مهر الدنيا. فلو أن إنسانا عمل بهذا الحديث أينكر عليه؟ الحديث رواه الطبراني في المعجم الكبير عن عبد الله بن عباس، وصححه الألباني في صحيح الجامع وفي السلسلة الصحيحة. والشاهد منه: ومن أتى أبواب السلطان افتتن. فإذا عمل إنسان وقال: أنا أحب أكون عملي مثلا تجاري حر، لا حرج، أو مزارع أو صناع لا حرج، أو سائق حر. طيب، رابعا، يقول عليه الصلاة والسلام: من أتاكم وأمركم بني على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم ويخضر جماعتكم، فاضربوا عنق الآخر كائنا من كان. رواه مسلم عن عرف الجهل. يعني نقول لهم بهذا الحديث: الرئيس واحد، الخليفة على المسلمين واحد، لو بلعوا ما بلعوا بالمليارات من البشر، أنتم تريدون كل واحد يكون رئيس دولة؟ ولا هو واحد؟ هو واحد. فالتهييج السياسي للناس: الكرسي واحد، من تريدون أن تضعوا فيه؟ كرسي يحمل إلا واحد. والشرع يأمر بقتل الثاني المنازع كائنا من كان، يعني صالح طالح مستقيم منحق مضطر يقتل. الذي يريد أن يشق العصا ويفرق الجمع ويشتت البلاد، قال: فاضربوا عنق الآخر كائنا من كان. فالتهييج السياسي في غير موضعه. وتعرفون في حياة النبي عليه الصلاة والسلام كان الرسول هو الخليفة، وهو الذي يدير الأمور
ويدعو ويسقي ويقضي ويقوم ويحصم ويدير المعارك. فإن تأخر أمر من يذهب في السرية، وإن ذهب فهو الأمير والخليفة والموجه والقائد، ويجعل من يتلوه المدينة على المسجد وعلى الدعوة وعلى الدروس. الشاهد من هذا أنه ما جعل كل الصحابة موظفين في عهده يعملون لله ومن أجل الله، وهكذا في عهد الخلفاء. ولما فتحت الفتوحات احتاجوا إلى أمير للمنطقة، أمير وقاضي. التوسعات هذه بكثرة الناس كل مواطن لا يكون موظف، نفس الدولة ما تتحمل هذا، وهذا معروف. يأخذون ما يحتاجون، وما استعرض عنه يقول ما عندنا وظائف. فالتهيئ للمواطنين على أن يدخلوا في الدولة موظفين ولم يرضوا عنك إلا بذلك، هذا ما فعله الرسول عليه الصلاة والسلام. وله أيضا دعوة في دنيا ومصالح دنيوية، وهذا سيحدثكم إن شاء الله بنا. طيب، كان سادسا، قلت سادسا الدخول في الوظائف الحكومية سهل وفيه مصالح عاجلة، يعني هو ما هو صعب بخلاف حفظ القرآن، حفظ الحديث، السير على منهج السلف، قيام الليل، الصيام، الاستقامة، تحمل الأذى، تحمل صد الناس، هذا اللي فيه كلفة. لكن توظف هو سيفرح لما تقول توظف. فقصدي من هذا أنها ما تكون مقلبة على أهل السنة أو على بعضهم ممن لم يتوظف، لا تكون مقلبة له. هو لو توظف وارتاح ماديا وارتاح عاجلا، وإن كان آجلا الله أعلم ما حاله، لكن في العاجل عنده مصلحة، أذن بالمدير أو الألقاب التي يعطاها، والترحيب والتقدير والصالون تبع الدولة، والكرسي الدوار والناصة والمكيف داخل الإدارة، وجاءت علاوة أخذ منها بدل سكن، أخذ من بدل تنقل، أخذ من، هو مرتاح من رجليه إلى رأسه. لكن هذا المتمسك حفاظا على دينه وعلى إيمانه ما أحب أن يكون من هذا النوع، لأنه فعلا سيرتاح في الدنيا، لكن في الآخرة الله أعلم ما حاله. فإذا هذه الشبهة مردود عليها من سبعة أوجه، أخذنا الستة، والسابع من دخل في المناصب الحكومية ما إلا من رحم الله، من دخل في المناصب الحكومية ما وضاع إلا من رحم الله. هذا موجود، كان يدعو إن شاء الله بعضهم الظهر ما يصليها مع الجماعة، لماذا؟ في العمل، في الوظيفة، ما يخرج إلا بعد خروج الناس، وبعض الصلوات الأخرى أيضا يحصل لهم، وبعض المخالفات يحصل لهم. هذا الرد على هذه الشبهة كما سمعتم من سبعة أوجه، أرجو أن تكونوا قد فطنتم لها إن شاء الله. ونحن نعتبر يا إخواني بالله الرد على الشبه نعتبره من الدعوة إلى الله ومن الجهاد في سبيل الله، من جهاد العلم وجهاد الدعوة، كما قال الله عز وجل في القرآن الكريم، قال وجاهدهم به جهادا كبيرا، أي بالحجة، وجاهدهم به في القرآن وبالعلم جهادا كبيرا. سمى الله الجهاد بالعلم وبالحجة والبرهان، سماه الله جهادا كبيرا. فكون الشبهة تتنقل من شخص إلى آخر أن أهل السنة دراويش ما يهتمون إلا بالمساجد وما يصارعون الدولة وليسوا شوكة في حلق الدولة، الرد على هذه الشبهة أمر متحتم الآن من سبع أوجه. أولا كلمة دراويش ما هو صحيح، وهل دعوة أهل السنة مقصورة على المسجد؟ أبدا ليس صحيح، بإمكان الداعي إلى الله المتمسك بالكتاب والسنة أن يحاضر في المعسكرات وفي المدارس والمعاهد، خاصة إذا تحصل على إذن من قائد المعسكر أو مدير المعهد أو مدير المدرسة، بإمكانه أن يحاضر في الكليات والجامعات، وكل هذا بلا شك بإذن، بإمكانه أن يتنقل في القرى وفي المدن وهنا وهناك. أيضا التأليف، أهل السنة يؤلفون ويحققون وأشرطة وكتب ومحاضرات ودعوة وخطب وفتاوى إلى غير ذلك. إذا زرت، إذا دعيت في عرس، في عقيقة، دعوة ماشية بالميكروفونات، وكم قد دعينا في الأعراس ونحاضر وبالميكروفونات أو في العقيقة مثلا، أي اجتماع في بشرط لا يخالف الشرع، لا يكون اجتماع حزبي ولا بدعي، تستغله دعوة إلى الله في مأكن بعد موت، وإن كان أصعب من الاجتماع بعد الموت، لكن مثلا لو احتجت ويكون دائما وجئت في مجموعة عند أهل المني فرصة دعوة إلى الله، وبين الأحكام الشرعية المتعلقة بهذا. فدعوة أهل السنة عامة، كذلك الرسائل للمسؤولين والاتصالات إذا كان الشخص عنده قدرة على ذلك وعنده الأرقام، أو يزور مثلا المسؤول ويناصحه، فالدين النصيحة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، الدين النصيحة. قال لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولآئمة المسلمين وعامتهم، رواه مسلم عن تميم الداري رضي الله عنه. المهم ليس معنى هذا أنك ما تقدر تعمل أي عمل إلا إذا صرت موظفا، بل العكس، ربما احترموك وقدروك إذا أنت محتسب لوجه الله أفضل من أن تكون موظف ويكون ذاك الاحترام احترام مصلحي، والأول كان احترام ديني لدينك ولصلاحك ولاستقامتك. وكان من السلف من يذهب إلى الولاة ناصحا لهم ومقتزا بدينه، لكن ما هو أي واحد يذهب إلى الوالي يكون إنسان ضعف قليل في العلم وصلاحه قليل وإيمانه ضعيف وطويل العلم، وقال ذهب أنصح الرئيس والمحافظ، قد تضيع مع الضائعين، يقول لك جزاك الله خير وأنت طيب خير، خليك عندنا هنا نوض على المكتب، ولذلك صنع في الدنيا وضعت مع الضائعين. يكون إنسان عنده علم وعنده إيمان وعقيدة ويعرف ما يقول، أيضا يتكلم عن الأمور المهمة إذا زار. وهذا الحمد لله قد حصل هذا من أهل السنة ويحصل. أما قول من يقول أن الحزب الفلاني أو الجماعة الفلانية شوكة في حلق في حلوق الدولة، هذا ما هو صحيح، ما هو صحيح. كم من أشياء هم أنفسهم يوقعون عليها، من جملة من يوقع، فين شوكة في حلوق الدولة؟ هذا ليس صحيح. ولا وإذا كان صحيح شوكة في حلق الدولة كانت المنكرات انتهت على منكر منكر، لكن المداهنة والمجاملة موجودة والقسمة، هذا لكم وهذا لنا، واسكتوا فيرضون بهذه القسمة، خلوا فلان فلان منكم في المنصب فلان ونحن فلان نجعله في المنصب فلان، وستة خلص تقاسموا المناصب. أين الذي يريد وجه الله؟ بالله عليك إيش ينفع لو طلعوك في منصب معين وأن تطالب بتعيير منكر، قالوا اسكت وخليك في هذا المنصب، إيش ينفع؟ تجامل بإذن الله،
تساوم بدين الله؟ تقول لهم وأنا جئت من أجل تعطوني منصب؟ أين الذي يذهب بنية صالحة مجردة؟ بنية صالحة متجرد لله لا من أجل مصالح مادية. كان بعض السلف يذهب والكفن بيده، يذهب الحكام يناصرهم والكفن بيده، يقول إذا قتلوني كفني معي لا يكفنوني بكفنهم، إلى هذا الحد. ومناصحة لله ومن أجل الله. قالك يا فلان نحن تعبنا ونحن انتخبناك وعلى أنك تغير وتفعل وتفعل، ما غيرت شيئا، قال اصبروا علي. ثم تنتهي فترة بقائه في ذلك المنصب وما عنده اصبروا علي سنة بعد سنة، انتهت الفترة، انتهيت ما فعلتم شيء، إما يحذر وإما يقول لا فعلنا وسوينا وسوينا، هكذا أعمال هوائية. فدعوة أهل السنة دعوة مباركة، ولا تريد أن تلطخ نفسها بهذه التلطيخات، هذه قبل تلطيخات الدخول في الدنيا والمصالح الدنيوية، الكثير من الناس ينزلق فيها إلا من رحم الله. طيب الشبهة الثانية، يقولون أهل السنة لا يهتمون بالجهاد. انتهينا من الشبهة الأولى، ما عندكم ملاحظة على هذا المثل؟ الشبهة الأولى سياسة. سبعة أوجه إن شاء الله طيبة. والذي يقول بأنه شوكة في حلق الدولة، نقول له جزاك الله خير لو أنك صادق، لكن اعمل لله ومن أجل الله وبدون أن تظهر هذا للناس أنا فعلت وأنا سويت، جزاك الله خير. انظر المنتهي فلاني، انظر السينمات في أوقات الصلاة مضادة لله ولرسوله، هذا منكر. الربا هذا منكر. أما هكذا سوينا فعلنا، والوضع هو الوضع، سوى أنكم أكلتم من الدولة ووظائف وعلاوة وبدل سفر وبدل تنقل وبدل سكن وبدل والأمور هي الأمور، والفقير تعبان تالح ما حصل قدرة تبرى الله في المستشفى. نعم إن شاء الله كافي. طيب عندنا الشبهة الثانية أن أهل السنة لا يهتمون بالجهاد، أيضا من وجوه. الوجه الأول نقول أولا الجهاد الراجح من أقوال أهل العلم أنه فرض كفاية وليس من فروض الأعيان، بمعنى أنه لا يجب على كل مسلم أن يجاهد بحيث يكون مثل أركان الإسلام الخمسة، لا، هو من فروض الكفاية الذي إذا قام به البعض سقط الإثم عن الآخرين إن شاء الله، وسأتأذن جاء لنا على هذا الكلام. وقد ذكرنا في المحاضرة السابقة أن الجهاد ينقسم إلى قسمين، فرض كفائي وفرض عيني على أهل البلد. فالذي هو فرض كفاية إذا قام به البعض سقط الإثم عن الآخرين، الذي هو الجهاد لنقل الدعوة، جهاد لنقل الدعوة من بلاد المسلمين إلى بلاد الكفار، ما يسمى بجهاد الهجوم بعد أن يدعوا إلى الإسلام، فإن أبوا فإلى الجزية، فإن أبوا فالقتال. القسم الثاني فرض عين على أهل تلك البلدة هو الجهاد الدفاع، الأول هجوم والثاني دفاع. إذا هاجم الكفار بلدا من بلاد المسلمين فعلى أهل ذلك البلد، على كل واحد منهم أن يدافع عن دينه وعن عرضه وعن ماله وعن بلده بقتال الكفار وإخراجهم من بلاد المسلمين. هذا فرض عين على كل مكلف من الرجال، وحتى المرأة أيضا إذا اعتدي عليها وهي في بيتها هو لا يجب على النساء الجهاد، لا جهاد الدفاع ولا الهجوم. لكن لو كانت في بيتها واعتدي عليها خلافا عن نفسها في المقدع إلى الباب ويريد أن يقتلها أو أن يفعل بها الفاحشة تقتله شر قتله، هذا الكافر. فإن قدروا على دحر هذا العدو الصائل عن أهل ذلك البلد الحمد لله انتهينا، لا يجب على كل المسلمين وإنما على أهل ذلك البلد. فإن عجزوا فعلى المجاورين أن يساعدوهم، وهكذا إن عجز المجاورون فعلى مجاور المجاورين أن يساعدوهم، وليس على كل المسلمين. ثم أيضا أزيد وضوحا وأقول الجهاد ينقسم إلى قسمين قد ذكرناهما، وينقسم إلى قسمين آخرين: جهاد قتال، والقسم الثاني جهاد دعوة. جهاد القتال القسمان السابقان، وجهاد الدعوة القسم هذا الأخير الذي هو الدعوة إلى الله بإحقاق الحق وإبطال الباطل والرد على أهل الزيغ والضلال والرد على الملاحدة وعلى شبه الكافرين أو المبتدعين وإرجاع نصارى الحق إلى نصاره. هذا أيضا نوع من الجهاد يسمى بالجهاد الدعوة والبيان، كما قال الله: وجاهدهم به جهادا كبيرا. أيضا ثانيا الجهاد من أعمال الخليفة، يعني ما هو أي مجموعة من الناس اجتمعوا 10 نفر 20 30 50 نفر قاموا سووا لهم جمعية جهادية، لا، هذه فوضى ومشاكل وفيها إلهاق أنفس وإسالة الدماء. هذا على الخليفة إذا دعا إلى الجهاد وكان الدعوة في موضعها يعان ويناصر، لأن الجهاد في سبيل الله ضد أعداء الله من الكافرين والمشركين أو الملحدين. أما كل أهل قرية قالوا عندنا الجهاد، هذه فوضى في زبيد مثلا أو الخليدة أو بيت الفقي أو باجل، في كل منطقة قالوا الجهاد. فالراحل الذي يقول ذاهب إلى البوسنة، والذي يقول مجاهد مثلا في الصومال، والذي يقول في لبنان الدروز والنصارى، والذي يقول في أمريكا مذهب الفجر، والذي يقول في داخل البلاد مقتل اليهود، فوضى. الإسلام لا يجيز هذا، بخلاف الدعوة وبخلاف التحذير. مثلا قال عندنا تحفيظ القرآن سهل لأنه ما في قتال أو حفظ أحاديث أو دروس أو تعليم أو دعوة، لكن هكذا خاص الجهاد. من جاء تولى هذا المنصب وقال بأنه رئيس الجماعة الفلانية الجهادية، الجماعة الفلانية القتالية، الجماعة الفلانية الثورية، هذه فوضى. فقولكم أهل السنة ما يجاهدون، هذا شعار موضوع. أنتم إيش تريدون؟ تريدون جماعة التبليغ يجاهدون جهاد تبليغي يخصهم
وأهل السنة أيضا من يأخذون السلاح والجهاد يخصهم، والصوفية يأخذون السلاح والجهاد يخصهم، وكل واحد يتجه إلى الجهاد. هذه فوضى بعينها. فهل كان الرسول عليه الصلاة والسلام ما يشعر إلا وقد نظم أبو بكر سرية إلى جانب الجهاد دون أن يعود إلى الرسول صلوات الله وسلامه عليه؟ أين هؤلاء المتجهون؟ قالوا أبو بكر جهم إلى المحام الفلاني. ما كان يفعل هذا أبدا. الرسول هو الذي يوجه عليه الصلاة والسلام، ولا يقدر أحد في حضرة النبي وفي حياته عليه الصلاة والسلام أن يعمل أي شيء. هذا لما يؤكد أن الجهاد عمل من أعمال الخليفة وإمام المسلمين. ثالثا ذكرنا الآية وهي قول الله عز وجل: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر أصحاب الأعداد الشرعية كالأعمى والمريض والمجاهدون في سبيل الله. لا يستوي القاعد المجاهد، هذا حق لا شك أن مرتبة المجاهد عالية، لكن بشروط معتبرة. والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة. وكلا وعد الله الحسنى، الشاهد من الآية وكلا وعد الله الحسنى، أي من القاعدين والمجاهدين الكل لهم الجنة إذا ماتوا على الإسلام والإيمان. هذه الآية من سورة النساء هي من أدلة جمهور العلماء على أن الجهاد فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط الإثم عن الآخرين، لأن الله يقول وكلا وعد الله الحسنى. فلو كان من فروض الأعيان ما كان قال وكلا وعد الله الحسنى، كانت الحسنى التي هي الجنة للمجاهدين، وأما القاعدون فلهم النار. لكن لا، هو من فروض الكفاية، مثل الصلاة على الجنازة من فروض الكفاية، إذا قام بها البعض صرف الإثم عن الآخرين. وأيضا احتج الجمهور بهذا الحديث وهو يعتبر الخامس الآن، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: من آمن بالله وبرسوله وأقام الصلاة وصام رمضان كان حقا على الله أن يدخله الجنة، جاهد في سبيل الله أو جلس في أرضه التي ولد فيها. رواه البخاري رقم 2633 عن أبي هريرة رضي الله عنه: من آمن بالله وبرسوله وأقام الصلاة وصام رمضان كان حقا على الله أن يدخله الجنة، جاهد في سبيل الله أو جلس في أرضه التي ولد فيها. يعني جاهد أو لم جاهد، ما دام أنه قام بهذه الشعائر لمن بالله برسوله قام الصلاة صام رمضان كان حقا على الله أن يدخله الجنة، جاهد في سبيل الله أو جلس في أرضه التي ولد فيها. بمعنى جاهد أو لم جاهد. رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن الرسول صلوات الله وسلامه عليه. فهذا من الأدلة على أن الجهاد من فروض الكفاية، إذا قام به البعض سقط الإثم عن الآخرين. وقلت لكم إن أهم شيء في الجهاد أن يكون الذي يدعو إليه الخليفة المسلم، الرئيس، رئيس الدولة أو الملك، يختلف باختلاف البلدان بالنسبة للإسم. أما إذا لم يدعو أي شريط تخرج دولة داخل دولة، لو فعلت هذا هل تدري من أول من سيبدأ بقتالك؟ دولتك أنت ظاهر مثلا أن تقاتل هي اللي تدخل قبل غيرها. فإذا لا فوضى، أهل السنة لا يدعون إلى فوضى. إذا دعا مثلا الرئيس المسلمين في اليمن إلى جهاد الكفار مثلا اليهود في فلسطين، ووفق الله المسؤولين في الدول الإسلامية إلى أن يتفقوا في جهاد اليهود. قالوا هؤلاء اليهود دنسوا المسجد الأقصى ونجسوه ودنسوا بلاد المسلمين، ونحن صبرنا عليهم كثيرا، وكلما صبرنا عليهم وهم يريدون أن يؤسسوا دولة يهودية وأن يجعلوا عاصمتها القدس، فلو هدى الله المسؤولين في البلاد الإسلامية وقالوا نقاتلهم. أيضا لا يشترط جميع الدول الإسلامية، لا يشترط دولة واحدة من الدول المجاورة لليهود مثل مثلا مصر أو الأردن أو أي دولة مجاورة من الدول الإسلامية، والبقية يساعدون هذه الدولة بالمال وبالجنود، ويكون فعلا جهاد في سبيل الله لا من أجل الدنيا. وإذا بالمسؤولين يعلنون الجهاد ضد الكفار، ما تشغل إن شاء الله إلا وأهل السنة، وأهل السنة يحثون الناس على الجهاد، خاصة لما يكون على إما يهود أو نصارى أو ملاحدة، لوجه الله الكريم دعوة إلى الله عز وجل والجهاد في سبيل الله، وفضائل الجهاد معروفة. وصحيح أن المسجد الأقصى والحق يقال مظلوم، المسجد الأقصى مظلوم، مظلوم من قبل المسلمين جميعا، ومظلوم من قبل اليهود مغتصب، والمسلمون ما أنقذوه من أجل ظلمة اليهود. لكن القضية ما هي قضية شخصية يتبناها فلان وفلان وقال أنا أقود الناس، لا، لابد كما قلت لكم من تبني القضية تبناها رئيس دولة من الدول المجاورة ويخلص عمله لله، والمسلمون سيساعدونه إن شاء الله، ولا تكون الرائع المانينة، الرائع الإسلامية، والجهاد في سبيل الله إن شاء الله ما هي إلا فترة، وإذا اليهود يقضى عليهم بإذن الله. فالجهاد يا إخواني في الله من ديننا، لكن له شروط. لهذا الذي يقول عن أهل السنة أنهم لا يؤمنون بالجهاد قد ظلمهم، أي والله ظلمهم، والظلم ظلمات يوم القيامة. والذي يقول عن دعوة أهل السنة أنها دعوة علمانية، استغفر الله واتوب إليه، لأنها تفصل الدولة عن الدين، أيضا ظلم، ظلمهم والظلم ظلمات يوم القيامة. دعوة أهل السنة دعوة إلى الكتاب وإلى السنة، كل شيء في الكتاب والسنة هم يدعون إليه ويضعون الأشياء في مواضعها. ثم أيضا خامسا أن الجهاد شرع ليس على الإطلاق، وإنما في حالات معينة، وهي إما نقل الدعوة أو الدفاع، إما نقل الدعوة أو الدفاع. طيب، وفي كلتا الحالتين لا بد أن يكون كما قلنا الخليفة هو الذي يقوم بهذا، والمسلمون يناصرونه ويساعدونه. فإذا قمنا جهاد نقل الدعوة، كيف تجاهد أمريكا لنقل الدعوة، أي الدعوة الإسلامية، من بلاد المسلمين إلى بلاد الكفار، ونحن نرى في بلاد المسلمين من هم بحاجة ماسة إلى جهاد العلم وجهاد الدعوة، جهاد بدون سيف وبدون سلاح، جهاد حجة وبرهان. لما تقول يا بلجيكا تعالي ادخلي معنا في الإسلام مثلا، وجاءت ونحن خالتنا يرسى لها، سيقولون أنتم هكذا يا معشر المسلمين في ثم الكذب والخيانة واللاف والدوران وضياع الصلوات إلا من رحم الله وفي ثم السرقة وفي ثم وفي ثم أنتم ما أنتم متمسكون التمسك المطلوب. المسلمون كثيرون ولكنهم بحاجة إلى دعوة وإلى تربية وإلى تصفية وإلى توجيه وإلى بيان إظهار الحق. كم من يجهل الدين، كم من يحمل معتقد فاسد ومنحرف، كم من يذبح وينذر لغير الله، كم من ترك الصلاة إلا من رحم الله، وكم من يشرب الخمور إلا من عصم الله. فأنت حين تحرص على الذي ما قد دخل، احرص على من كان في الداخل أكثر من حرصك على من كان في الخارج، كما يقال جرادة في اليد ولا عشر في الشجرة. اللي في الداخل ابدأ بهم وابدأ بتعليمهم، والحمد لله المسافة بينك وبينهم قريبة جدا، لأنه مسلم ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. أما ذاك الكافر حين تقول له قل لا إله إلا الله هنا يبدأ العداء بينك وبينه، لا يقر، وإن أقر ما أقر بالشهادة الثانية أن محمد رسول الله. لكن هذا مسلم صح، عنده معاصي، عنده مخالفات، عنده بدع، لكن المسافة بينك وبينه قريبة إن شاء الله، وهو أنت منتصر عليه بالحجة. أيضا سادسا يقول الله عز وجل ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. كان في بداية الإسلام وقبل أن يفرض الجهاد، والجهاد كما تعلمون ما فرض إلا في المدينة، في مكة 13 سنة لم يفرض الجهاد، دعوة فقط، دعوة إلى التوحيد. وفي المدينة في السنة الثانية تقريبا من الهجرة فرض الجهاد بعد 15 سنة جاء الجهاد. كانوا يطالبون بالجهاد في بداية الأمر، فأنزل الله هذه الآية ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم، أي ما هو وقت الجهاد، أولا ابدأوا جاهدوا أنفسكم وابدأوا ربوا أنفسكم، أنتم تربية صحيحة على كتاب السنة. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، أي أول ربوا أنفسكم بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والصدق والأمانة والوفاء وقيام الليل وصيام النوافل والصدقات وإخلاص العمل لله. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب. قال الله عز وجل قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. فالجهاد مشروع بحسب الحال، بمعنى الخليفة المسلم مثلا يحق له أن يقدمه ويحق له أن يؤخره، ما له وقت محدد للجهاد مثل رمضان الصيام محدد، كل رمضان يصام، الزكاة محددة، الحج محدد، الصلاة أيضا محددة، الحج محدد بشهر الحج الغالب، فالجهاد لا، الجهاد ما هو محدد، لابد في شهر كذا تقوم معركة، مثل الصوم أو مثل الحج أو مثل الصيام لا، أو الصلاة، وإنما ينظر الخليفة المسلم
هل عنده الإمكانية أو ما عنده الإمكانية، هل هو مستعد أو ما هو مستعد، هل الآن وإلا بعد 5 سنين أو 10 سنين، هو من فروض كفاية وبحسب الحال وبحسب القدرة وبحسب الاستعداد. وكما قلنا ما كل من قال ما كل من تبناه قضية الجهاد يكون مجاهدا. وهذه الجمعية التي نصر عليها جمعية الأقصى، مثل هذه الجمعية أنا الذي يظهر لي أنها في غير موضعها. أنا الدولة أن تكون ذكية، ما كل من تبنى قضية أعرفه تصريح جمعية الأقصى. يعني ثاني يقول أنا سوي جمعية المسجد النبوي، ليش؟ قال جمع أموال وأصدرها إلى المدينة من أجل المسجد النبوي، سقاية الحاج والفراش والمصاحف. والثالث قال جمعية المسجد الحرام. لماذا؟ قال جمع أموال وأرسل بها إلى مكة. مثل هذه القضايا ما يفتح فيها المجال، يصبح كل من في راسه شيء تبنى قضية وقال جمعية كذا، جمعية جمعية، وأنت إيش عندك؟ قال جمعية الحج. لماذا؟ قال الذين قد حج أشجعوا على الحج. يا إخوان هناك أناس يتأثرون من وراء هذه الجمعيات إلا من رحم الله وقليل منهم. أنا لا أخص شخصا بعينه، لكن معروف كما قال النبي عليه الصلاة والسلام أن هذه الدنيا حلوة منتظرة، وإن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون. كون يتبنى قضية ما هي عنده جمعية الأقصى، ما عساك أن تعمل في قضية الأقصى والقدس وفلسطين؟ ما عساك أن تعمل إذا لم تقم بهذه القضية الدولة بنفسها والدول الإسلامية بنفسها، وتقوم بإنقاذ القدس من أرض من أيدي اليهود؟ هذه الجمعية جمعيتك ما عساها أن تفعل. الدول الإسلامية تقوم وتنقذ الأقصى الشريف المظلوم. أما من جاء قال جمعية أعطوه تصريح، كما قلنا جمعية الحج، والثاني قال فلان عنده جمعية الحج لكن ما يعطي التذاكر إلا لجماعته، أنا أسوي جمعية الحج الخيرية، أزيد عليه الخيرية وأجعلها عامة. والثالث قال شيء آخر، والرابع شيء آخر، وأصبح إسهال من الجمعيات. بس جمع فلوس الناس، نحن من أجل هذا ما نفتح المجال عندنا في المسجد للتبرعات. التبرعات ودفع الأموال وطرح الفلوس، إن الله عز وجل يقول ولا يسألكم أموالكم إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضعانكم، ويقول اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. الدعوة الحقة ما تطالب الناس ادفعوا سلموا اطرح الفلوس على هذا الرديف، مع الفلوس في ذاك الكرتون في ذاك الصندوق، لا دعوة. قال الله وقال الرسول عليه الصلاة والسلام واجعل فلوسك في جيبك لا تعطينا شيئا، أن تتبع الحق وأنقذ نفسك من عذاب الله. أما إذا صارت الدعوة فلوس سلم فلوس صارت مصلحة ودنيا، وسقطت الدعوة وأهلها. اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وأمر الله نبيه عليه الصلاة والسلام أن يقول قل لا أسألكم عليه أجرا، أي أنا أدعوكم لا تعطوني أجر ولا فلوس، فلوسكم لكم، أنا أدعوكم لوجه الله الكريم. وهكذا أخبر الله كما سمعتم ولا يسألكم أموالكم، أي نبي يدعوكم إلى التوحيد والعقيدة والخير والسنة، ولا يسألكم أموالكم إن يسألكموها فيخفكم تبخلوا ويخرج أضعانكم. فهذا الباب ما ينبغي أن يفتح، وإذا فتح فاعلم أن الناس سيتأكلون من ورائه إلا من رحم الله
وليكن على علم الجميع أن دعوة أهل السنة دعوة قال الله وقال الرسول ما فيها السرية ولا الحزبية. ما أظن قد سمعتم الدعوات الأخرى تتكلم عن مثل الجمارك والضرائب والبنوكات والجاسوسية ويمنعون من التوظيف في هذه المرافق الأربعة. هل تسمعون الجماعات الأخرى تحذر من هذا؟ فهم يقولون أهل السنة دجاج، أهل السنة خوافون، ما عندهم من المساجد. لا والله، نتكلم من فضل الله عز وجل ونقول الحق ونحرص على صفاء دعوتنا وعلى نقاء دعوتنا وعلى عدم تلوثها. دعوة إلى كتاب السنة حيث كنا، ونقول كلمة الحق، ونعتبر هذا من النصيحة لولاة الأمور. فنحن ننصح ولاة الأمور بأن يتقوا الله عز وجل في هذه البنوك، وبأن يطهروها من الربا. فإن الله يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. والرسول صلوات الله وسلامه عليه لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. وهكذا الضرائب والجمارك، نقول بمسؤولين قد أبدلكم الله خيرا منهما. الزكاة الطيبة الطاهرة المباركة خير لكم من الضرائب والجمارك. إنها أي الضرائب والجمارك ظلم، والظلم ظلمات يوم القيامة. وإذا أخذتم أموال الناس بهذه الطريقة ضريبة جمرود، ما يبارك لكم فيما أخذتم، ولا توفقون في أعمالكم. فأطيبوا مكسبكم وأطيبوا مطعمكم يبارك لكم في أعمالكم، وأطيبوا أيضا وظائف الموظفين من مدرسين وأطباء وغيرهم حتى يبارك لهم في أعمالهم وحتى يكونوا موفقين. والله يغنيكم من فضله. وإذا رأيتم الضرائب والجمارك، إذا رأيتموها منتشرة في بلاد الكفار، فلأنهم ما عندهم الزكاة، وأنتم قد أعطاكم الله الحلال الطيب الزكاة، وجعلها أحد أركان الإسلام الخمسة. وكم من آيات تأمر بالزكاة، بل إن الله جعلها قرينة الصلاة، فقال وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. أبدلكم الله خيرا من ذلك. وأما التجسس على المسلمين فهو محرم، كما قال الله عز وجل ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. دعوة أهل السنة والله يا إخوان إنها رحمة وإنها مباركة، رحمة للمسؤول ورحمة للراعي والرعية. تنصح الراعي وتنصح الرعية، تنصح الراعي بدون أن تخطط لقلب كرسيه. لا، هذا عند الحزبيين، إذا ناصحوا من الأمام يخططون لقلبه من الخلف. أهل السنة لا، عندهم ابقى على ما أنت عليه واتق الله في الأمة، واتق الله في المسلمين، واعدل في حكمك، واتبع الكتاب والسنة. دعوة أهل السنة رحمة للراعي والرعية وللرئيس والمرؤوس، دعوة مباركة ما فيها مجاملة، ما فيها مجاملة ولا فيها شطط الذي هو تعدي الحدود لأدنى شيء. مثل بعض الحزبيين، أدنى خطأ في الدولة ينشر في الجرائد والمجلات، أدنى خطأ في الخطب والمحاضرات، يحبون زعزعة الأمن. لا، أهل السنة لا يحبون إلا تثبيت الأمن إن شاء الله، ويعتبرون تثبيت الأمن نعمة من نعم الله.
ولا يزعزع أمن المسلمين إلا شخص لا خير فيه. دعوة أهل السنة كما قلت لكم دعوة مباركة ظاهرها وباطنها سواء. كان عندنا شبه أخرى لكن قد ضاق الوقت وما تمكننا من الإجابة إلا على شبهتين، ونرجو أن نكون موفقين في ذلك إن شاء الله. الشبهة الأولى كما سمعتم أنهم لا يهتمون بالسياسة، والأخرى لا يهتمون بالجهاد، والبقية إن شاء الله في أماننا بإذن الله. والمحاضرة في الأسبوع القادم إن شاء الله ستكون في مسجد الإمام المعروف لديكم، وفيه قسم للنساء نادر شارع أروى والحكيم، وإن شاء الله نحرص معك على أن نأخذ أيضا الرد على الشبه مع الآيات مع الأحاديث كما ترون، مع النصائح مع التوجيه. نسأل الله أن يجعل دعوتنا رحمة للعالمين، وأن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه. وإلى هنا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم. وبهذا القدر نكتفي بدون إجابة على الأسئلة بعد العشاء، بهذا القدر نكتفي إن شاء الله. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، وسبحانك إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، لا نزال في الموضوع السابق والتعريف بدعوة أهل السنة والرد على الشبه التي يبثها الأعداء ضد أهل السنة وضد دعوتهم. والشبه كثيرة جدا التي يبثها الحاقدون، ويعجب المسلم المتمسك بالكتاب والسنة، يعجب عجبا لماذا هذه الحرب العشوائية ضد دعوة السنة ودعوة أهل السنة. لأنها على الحق، من أجل أنها تتنسخ هذه الدعوة وأفرادها بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم دائما يقولون عن أهل السنة دعوتنا مأخوذة من الكتاب والسنة، لا ندعو إلى غير ذلك، وإذا قلنا قولا يخالف الكتاب والسنة ويخالف فهم السلف فاعتبروا ذلك القول ردا علينا. مع هذا الوضوح
وهذا البيان وهذا التواضع. لماذا هذه الحرب العشوائية ضد دعوة الحق؟ لا يستعرض، فالحق محارب منذ أن خلق الله الدنيا. الحق محارب ومحاصر، والصراع بين الحق والباطل قديم جدا. الصراع بين الحق والباطل قديم من أول الدنيا. انظروا لما خلق الله آدم عليه السلام، وفي بداية الأمر وقبل أن ينفخ فيه الروح، ولا يدري إبليس ماذا سيكون من شأن هذا الإنسان. إبليس يلف ويدور على آدم ويخطط ويكيد، ثم لما نفخ الله فيه الروح أمر الملائكة أن يسجدوا لآدم عليه السلام. وإبليس كان من الجن لكنه كان في صفوف الملائكة، كان من ضمن المأمورين بالسجود لآدم. في بداية الأمر من هنا بدأت العداوة بين الحق والباطل، والحسد والمكر والكيد بين أهل الحق وبين أهل الباطل، واستمر إلى يومنا هذا، وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. صراع متواصل بين الحق والباطل، وبين أهل الحق وأهل الباطل. فإذا لا تستغرب لماذا دعوة الحق محاربة. قد يقول قائل: الحرب التي يشنها الحاقدون ضد دعوة السنة ليس لها نتيجة. ننظر، هل هناك حرب ضد الشيعة مثلا والروافض والمرجئة والقدرية والأشعرية والماتريدية والصوفية؟ ما نجد، مثل ما يوجد لمن دعا إلى الكتاب والسنة وبكل صدق وإخلاص ونزاهة إن شاء الله، ولا نزكي على الله أحدا. لماذا؟ أولا، الحرب هو للحق قبل أن يكون لمن تحمل. أنت داعي مثلا من دعاة السنة، تحول إلى داعي صوفي، خلص هدأت الحرب. أو تحول إلى داعي حزبي، أنت نفسك خلص حزبي في الحزب الفلاني، هدأت الحرب. أو شيعي بردت النار، لكن كتاب السنة هنا الشيطان الرجيم يشتد غضبه، وكذلك جنوده. لعلكم قد قرأتم على ممسوس، أو حضرتم من يقرأ على ممسوس، لما يسمع الشيطان الذي هو في جسم هذا الإنسان الآيات يختنق، يشتد غضبه، يصيح، يزمجر. ولما يكون الكلام من فين جيت ومن أنت من فين دخل، يهدأ. هذا مجرد ملموس ومشاهد. لما يصبح الكلام قيل وقال ومن أنت وكيف دخلت ومن أين جيت، ذاك التشنج الذي كان يشاهد على المريض بسبب الشيطان ذهب. ولما كان آيات قرآنية مثل الرصاص ومثل القذائف وأحاديث نبوية ومحاجة
يستمع لسماع الحق. فالحق يا اخواني سبحان الله مر، الحق مر، الا عند من وفقه الله وهداه وثبته على الحق، فعنده الحق احلى من العقل، احلى من العقل، واخف من الريشه، خفيف جدا تحمله، ما يجد اي صعوبه لان الله وفقه وهداه. لكن الذي لم يوفق عنده الحق جبل، جبل من الجبال، حمله اي مهمه ولا تقل له ادخل المسجد او صلي او اقرا القران، اي شيء من امور الدنيا مستعد، سفر، حمل، نقل، اي شيء مستعد، الا صلي او اقرا القران او تنفس. الحق جبل، كما قال الله عز وجل عن الصلاة: وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. فأثبت الله في هذه الآية أن الصلاة كبيرة أي ثقيلة، لأنها من الحق، وليس فقط الصلاة، كل الحق كبير ثقيل. وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وقال سبحانه وتعالى عن استقبال القبلة: وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله. وإن كانت لكبيرة أي استقبال القبلة للصلاة إلا على الذين هدى الله. والرسول يقول عليه الصلاة والسلام: إن أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. متفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه. فالصلاة ثقيلة جدا على المنافقين، وأثقل شيء عليهم العشاء والفجر. ليس فقط الصلاة، كل الحق ثقيل عليهم، جبل من الجبال، مر صبر، مستعد يبلع المر الصبر هذا، الصبر الصغطري، وأي علاج مر مستعد، بل بعضهم يشرب بولة، والبول نجس ومحرم شربه، لكن الله مستعان. فبعضهم مستعد يشرب بولة، مستعد يشرب ماء المدعى، ومستعد يأكل لحم الهر استغفر الله، ومستعد يتبخر بخرار كلب، أي شيء خبيث ممكن مستعد، إلا الحق مر عليك ثقيل. هكذا بإذن الله، هو ما هو برضا نفسه. وهؤلاء الذين يحاربون من دعا إلى الكتاب والسنة، هو ما هو برضا نفسهم، ثقل عليهم الحق وعظم عليهم الحق. يجدون من يقول: يا عباد الله، وبكل تواضع: نحن إخوانكم، ونحن معاذ الله أن نكفر مسلما، تكفير المسلم عندنا يعتبر جريمة من الجرائم. نحن ما نكفر المسلمين، ومن كفر مسلما فقد كفر. ونحن لا ندعو الناس من رؤوسنا، إنما قال الله وقال الرسول عليه الصلاة والسلام: وما عندنا سجل اسمك، ولا اخطع بطاقة، ولا دين ملك. عندنا آيات وأحاديث تقبلها جزاك الله خير، ما تقبلها لا إكراه في الدين، بكل صراحة وبكل بساطة وبكل بيان وبكل وضوح: لا تخافوا على دنياكم، لن نأخذ عليكم من دنياكم شيئا، لا من وظائفكم ولا من فلوسكم ولا من بيوتكم ولا شيء، اقبل منا الحق ولا تعطينا شيئا. حتى الدعوة إن شئت قلت جزاك الله خير هذا الأفضل، وإن شئت لم تقل، ونحن أجرنا على الله. ولا تقبل مننا أي كلام إلا بدليل، كلامنا ما هو حجة، لسنا أنبياء، لسنا ملائكة، لسنا معصومين، قلنا الدليل أقبل الدليل، ما قلنا الدليل لا تقبل، يعني بعد هذا ماذا؟ نصب العداوة بعد هذا ما هو إلا حقد
وحسد وكبر، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قالوا: يا رسول الله، إن الرجل يحب أن يكون نعله حسنا وثوبه حسنا، قال: هل هذا من الكبر؟ قال: إن الله جميل يحب الجمال، أي هذا ليس من الكبر. الكبر بطر الحق وغمط الناس. رواه مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. الكبر فسره النبي عليه الصلاة والسلام بتفسيرين: الأول بطر الحق، أي دفعه وعدم قبوله، ما بد يطلع الحق. لو تكون ألين من السن ما في إقبال الحق، الحق فضل عليه، هذا كبر. والتفسير الثاني أو النوع الثاني: عمق الناس، أي احتقار الناس. فقلت لكم: أبى الحاقدون والحاسدون إلا أن ينفروا عن دعوة نبيهم. هذه ما هي دعوة فلان، انتبهوا، دعوة السنة لا يقال دعوة الشيخ فلان، إنما هي دعوة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، فقد كان يدعو الناس إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. اليهود وتعرفون عداوتهم للإسلام، وكذلك النصارى، وأيضا الملاحدة والمجوس عباد النار وعباد البقر إلى غير ذلك. ما تجد من يرمي بالشبه ضد هؤلاء. تعجب، قلت لكم تعجبون لما تسمع شبه ضد أهل السنة وتنفير شديد ضد أهل السنة، وما في تنفير على اليهود ولا على النصارى إلا من رحم الله. كان ذاهب قال: عندي منحة دراسية. إلى أين؟ قال: إلى روسيا. قالوا: مبروك عليك. انظر ما التنفير، كيف تروح بلاد الكفار وبلاد الملاحدة ونخشى على دينك ونخشى على إيمانك، نخشى أن تعود مسلوب الإيمان، ولا عقيدة ولا عبادة ولا صلاة، اتق الله لنفسك، حول هذه المنحة إلى بلاد المسلمين خير لك، أو ذهب تمشى أو لا. هنيئا لهم. فإن ذهب قال: اليابان وإلا روسيا ولا أمريكا، هنيئا. لكن مسجد السنة مثلا إلا عند الشيخ مقبل، يا الله، كأنه ذهب إلى بني إسرائيل، تنفير شديد. لماذا؟ مع أنهم ما يجبرون أحدا على اتباع السنة، نحن ما نجبر أحد. لماذا؟ لأن الله يقول: لا إكراه في الدين. تجبره على اتباع السنة ما يأجره الله إذا عمل بها مكرها، ولما تخلص منه سبك وسبها، ما يأجره الله. ما في إلا يعمل بها بالرضا والاختيار، يطبق كتاب السنة بالرضا والاختيار بدون إكراه ولا إجبار. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. وكما قال سبحانه وتعالى: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. خير. وليس معنى هذا أن من كفر سيكون يوم القيامة من أهل الجنة، لا، من كفر من أهل النار، لكن أنت خير. وقال: فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا، إما سبيل الخير أو الشر. وقال: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، أي اختار لنفسه إما الشكر وإما الكفر والعياذ بالله. فإن اختار الشكر كان من أهل الجنة، وإن اختار الكفر كان من أهل النار. قلت لكم: دعوة أهل السنة دعوة كريمة، القهر والاستبداد والسيطرة ولا فيها إلا قال الله وقال الرسول عليه الصلاة والسلام. فإن قبلت فلنفسك وإن لم تقبل فعلى نفسك. وبالرغم من هذا كله ما كفى الحاقدين وإنما صاروا يكيلون الشبه والكيل والمكر كيلا والحساب على الله. عندنا بعض الشبه التي تبث على دعوة أهل السنة، منها أنهم يقولون أهل السنة لا يهتمون بالسياسة، هذه يجعلونها من ضمن الشبه التي ينفرون بها عن دعوة أهل السنة. الرد على هذه الشبهة من وجوه: الأول، هل الاهتمام بالسياسة أصل من أصول الدين؟ يعني الإنسان لا بد يتوظف مثلا بحيث أنه إذا لم بحيث أنه إذا لم يتوظف يكون ناقص الإيمان؟ فكروا أنتم وأنتم طلاب علم الحمد لله، وهذا وجه من وجوه عدة سيأتي ذكرها إن شاء الله. أهل الباطل قصدهم يرمون الحق بأي طريقة. إبليس قال أنا خير منك، خلقتني من نار وخلقته من طين. انظر كيف رد على الحق بهذه الشبهة: فاسجدوا لآدم فإذا نفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى واستكبر. وهذه شبهته، لماذا لم يقبل الحق؟ هذه شبهته، قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. طيب فعلا أنت خلقت من نار وهو خلق من طين، كلام حق، لكن إيش معنى هذا؟ أنك ترد أمر الله بهذا الكلام؟ حتى لو خلقك الله من الذهب وخلقه من أي شيء شاء وقد أمرك أن تسجد، السمع والطاعة لله، اسمع واطع، فأبى بهذه الشبهة. والشبه كثيرا ما تكون سببا في صد الإنسان عن قبول الحق. قالوا ما يهتمون بالسياسة. أولا أنتم تعرفون أن كون الإنسان منظف هذا ما هو من أصول الدين، هذا يعود إلى حالته المعيشية. إن شاء توظف في مرفق ينفع الله به الإسلام والمسلمين لا حرج، أهل السنة ما يحرمون هذا، لكن بشر ما يتوظف في بنك لعن الله آكل الربا وموكل وكاتب وشاهدين، ولا في جمارك أو ضرائب لأنها ظلم على المسلمين. الجمارك والضرائب ما أنزل الله بها من سلطان، تعتبر ظلما على المسلمين. شرع الله الزكاة. اليهود والنصارى إن كان عندهم جمارك وضرائب لأنه ما عندهم زكاة، فما عندهم زكاة تعوضوا عنها بالجمارك والضرائب. ونحن أهل كتاب وسنة، المسلمون جميعا يجب أن يكونوا على كتاب السنة. أعطى الله الزكاة، جعل الله للدولة المسلمة الزكاة على المسلمين. كل من ملك النصاب من ذهب وفضة وبر وشعير وتمر وزبيب وغنم وبقر وإبل إلى غير ذلك على الرجال والنساء الزكاة. هذه الزكاة تغني عن الضرائب والجمارك التي عند الكفار، صار بالدولة دخل وما يأتيها بالحلال. لكن كون زكى وضريبا وجمالك ظلم. ايضا نحن ما نجبر الشخص لا تتوظف في البنك اجباري، لا، نصيحه فقط. ابتعد، اذا ان تقبل النصيحه لا تتوظف في بنك ولا في ضرائب ولا في جمارك ولا في التجسس على المسلمين. يحرم عليك ان تكون موظف في المخابرات لانها جاسوسيه نهى عنها الاسلام كما قال الله: ولا تجسسوا ولا يعتد بعضكم بعضا. ما عدا ذلك من الوظائف التي ما تخالف الشرع ولا فيها اختلاط بالزميلة والصاحبة، وإنما أنت وحدك وتقوم بعمل، إن شئت توظفت وإن شئت كنت تاجرا أو صناعا إلى غير ذلك، ما في إلا إجبار ولا إكراه. وكم من أهل السنة من هو موظف بالاختيار لا بالإجبار. فأولا أنه كما سمعتم الوظيفة ليست أصلا من أصول الدين حتى تجعل ميزان يوزن بها الشخص هو مستقيم ولا ما هو مستقيم، لا، ما هي أصول الدين، هي من الأمور المباحة حتى ولها من فروع الدين أيضا، هي من الأمور المباحة. وكما يقول النبي عليه الصلاة والسلام: كل ميسر لما خلق له، متفق عليه من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه. إذن الأول ليس من أصول الدين ولا من فروعه، بل هي من الأمور المباحة بشرط ما يكون في عمله مخالفة للشرع. ثانيا كما سمعت يوجد من أهل السنة من موظف بدون إجبار، بخلاف الحزبية تجبر الشخص أن تصلي في المرفق الفلاني وأن في المرفق الفلاني. عند أهل السنة اشتغل تاجر أو حداد أو بناء أو مبلغ أو مدرس أو داعية أو كل من يشهد بما خلق له. ثالثا أكثر المسلمين لا يتوظفون، كثير من المسلمين الذي تاجر والذي سائق والذي صناع والذي مزارع ماذا نقول عنهم؟ نشوه سمعتهم؟ يعني هل تريدون من كل مسلم إلا يتوظف ويتحرك في العمل السياسي وإلا ما ترضون عنه؟ هذا ثالثا. رابعا يقول عليه الصلاة والسلام: من بدا جفا، أي من ذهب إلى البادية أصيب بالجفوة في قلبه، ومن اتبع الصيد غفل يغفل عن ذكر الله، ومن أتى أبواب السلطان افتتن. هذا الشاهد من الحديث: ومن أتى أبواب السلطان افتتن، أي يفتن في دينه حينما يرى الوظائف والمراتب والدنيا والجاه طويل عريض، يفتن في دينه فيصبح يعبد مهر الدنيا. فلو أن إنسانا عمل بهذا الحديث أينكر عليه؟ الحديث رواه الطبراني في المعجم الكبير عن عبد الله بن عباس، وصححه الألباني في صحيح الجامع وفي السلسلة الصحيحة. والشاهد منه: ومن أتى أبواب السلطان افتتن. فإذا عمل إنسان وقال: أنا أحب أكون عملي مثلا تجاري حر، لا حرج، أو مزارع أو صناع لا حرج، أو سائق حر. طيب رابعا يقول عليه الصلاة والسلام: من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم ويفرق جماعتكم فاضربوا عنق الآخر كائنا من كان. رواه مسلم عن عرفجة. يعني نقول لهم بهذا الحديث: الرئيس واحد، فالخليفة على المسلمين واحد، لو بلعوا ما بلعوا بالمليارات من البشر. أنتم تريدون كل واحد يكون رئيس دولة ولا هو واحد؟ هو واحد. فالتهييج السياسي للناس، الكرسي واحد، من تريدون أن تضعوا فيه؟ كرسي يحمل إلا واحد، والشرع يأمر بقتل الثاني المنازع كائنا من كان، يعني صالح طالح مستقيم محق مضطر يقتل. الذي يريد أن يشق العصا ويفرق الجمع ويشتت البلاد قال فاضربوا عنق الآخر كائنا من كان. فالتهييج السياسي في غير موضع. وتعرفون في حياة النبي عليه الصلاة والسلام كان الرسول هو الخليفة، وهو الذي يدير الأمور ويدعو ويسقي ويقضي ويقم ويحكم ويدير المعارك. فإن تأخر أمر من يذهب في السرية، وإن ذهب فهو الأمير والخليفة والموجه والقائد، ويجعل من يتلوه المدينة على المسجد وعلى الدعوة وعلى الدروس. الشاهد من هذا أنه ما جعل كل الصحابة موظفين في عهده يعملون لله ومن أجل الله، وهكذا في عهد الخلفاء. ولما فتحت الفتوحات احتاج إلى أمير للمنطقة، أمير وقاضي. التوسعات هذه بكثرة الناس كل مواطن لا يكون موظف، نفس الدولة ما تتحمل هذا، وهذا معروف. يأخذون ما يحتاجون، وما استعرض عنه يقول ما عندنا وظائف. فالتهييج للمواطنين على أن يدخلوا في الدولة موظفين، ولم يرضوا عنك إلا بذلك، هذا ما فعله الرسول عليه الصلاة والسلام. وله أيضا دعوة في دنيا ومصالح دنيوية، وهذا سيحدثكم إن شاء الله بنا. طيب، كان سادسا، قلت سادسا، الدخول في الوظائف الحكومية سهل وفيه مصالح عاجلة، يعني هو ما هو صعب، بخلاف حفظ القرآن، حفظ الحديث، السير على منهج السلف، قيام الليل، الصيام، الاستقامة، تحمل الأذى، تحمل صد الناس، هذا اللي فيه كلفة. لكن توظف هو سيفرح لما تقول توظف. فقصدي من هذا أنها ما تكون مثلبة على أهل السنة أو على بعضهم ممن لم يتوظف، لا تكون مثلبة له. هو لو توظف وارتاح ماديا وارتاح عاجلا، وإن كان آجلا الله أعلم ما حاله، لكن في العاجل عنده مصلحة، أذن بالمدير أو الألقاب التي يعطاها، والترحيب والتقدير والصالون تبع الدولة، والكرسي الدوار والناصة والمكيف داخل الإدارة، وجاءت على وأخذ منها بدل سكن أخذ من بدل تنقل أخذ من، هو مرتاح من رجليه إلى رأسه. لكن هذا المتمسك حفاظا على دينه وعلى إيمانه ما أحب أن يكون من هذا النوع، لأنه فعلا سيرتاح في الدنيا، لكن في الآخرة الله أعلم ما حاله. فإذا هذه الشبهة مردود عليها من سبعة أوجه، أخذنا الستة، والسابع من دخل في المناصب الحكومية ما عاد إلا من رحم الله. من دخل في المناصب الحكومية ما أعوضا إلا من رحمه الله. هذا موجود، كان يدعو إن شاء الله بعضهم الظهر ما يصليها مع الجماعة، لماذا؟ في العمل، في الوظيفة، ما يخرج إلا بعد خروج الناس، وبعض الصلوات الأخرى أيضا يحصل لهم، وبعض المخالفات يحصل لهم. هذا أقرد على هذه الشبهة كما سمعتم من سبعة أوجه أرجو أن تكونوا قد فطنتم لها إن شاء الله. ونحن نعتبر يا إخواني بالله الرد على الشبه نعتبره من الدعوة إلى الله ومن الجهاد في سبيل الله، من جهاد العلم وجهاد الدعوة، كما قال الله عز وجل في القرآن الكريم قال وجاهدهم به جهادا كبيرا، أي بالحجة، وجاهدهم به في القرآن وبالعلم جهادا كبيرا. سمى الله الجهاد بالعلم وبالحجة والبرهان، سماه الله جهادا كبيرا. فكون الشبهة تتنقل من شخص إلى آخر أن أهل السنة دراويش ما يهتمون إلا بالمساجد وما يصارعون الدولة وليسوا شوكة في حلقة في حلق الدولة، الرد على هذه الشبهة أمر متحتم الآن من سبع أوجه. أولا، كلمة دراويش ما صحيح، وهل دعوة أهل السنة مقصورة على المسجد؟ أبدا ليس صحيح، بإمكان الداعي إلى الله المتمسك بالكتاب والسنة أن يحاضر في المعسكرات وفي المدارس والمعاهد، خاصة إذا تحصل على إذن من قائد المعسكر أو مدير المعهد أو مدير المدرسة، بإمكانه أن يحاضر في الكليات والجامعات، وكل هذا بلا شك بإذن، بإمكانه أن يتنقل في القرى وفي المدن وهنا وهناك. أيضا التأليف، أهل السنة يؤلفون ويحققون وأشرطة وكتب ومحاضرات ودعوة وخطب وفتاوى إلى غير ذلك. إذا زرت، إذا دعيت في عرس، في عقيقة، دعوة ماشية بالميكروفونات، وكم قد دعينا في الأعراس ونحاضر وبالميكروفونات أو في العقيقة مثلا، أي اجتماع في بشرط لا يخالف الشرع، لا يكون اجتماع حزبي ولا بدعي، تستغله دعوة إلى الله في مأكن بعد موت، وإن كان أصعب من الاجتماع بعد الموت، لكن مثلا لو احتجت ويكون دائما وجئت في مجموعة عند أهل المنزل، فرصة دعوة إلى الله تبين الأحكام الشرعية المتعلقة بهذا. فدعوة أهل السنة عامة، كذلك الرسائل للمسؤولين والاتصالات إذا كان الشخص عنده قدرة على ذلك وعنده الأرقام، أو يزور مثلا المسؤول ويناصحه، فالدين النصيحة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، الدين النصيحة. قال لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم عن تميم الداري رضي الله عنه. المهم، ليس معنى هذا أنك ما تقدر تعمل أي عمل إلا إذا صرت موظفا، بل العكس، ربما احترموك وقدروك إذا أنت محتسب لوجه الله أفضل من أن تكون موظف ويكون ذاك الاحترام احترام مصلحي، والأول كان احترام ديني لدينك ولصلاحك ولاستقامتك. وكان من السلف من يذهب إلى الولاة ناصحا لهم ومقتزا بدينه، لكن ما هو أي واحد يذهب إلى الوالد يكون إنسان ضعف قليل في العلم وصلاحه قليل وإيمانه ضعيف وطويل العلم، وقال ذهب أنصح الرئيس والمحافظ، قد تضيع مع الضائعين، يقول لك جزاك الله خير وأنت طيب خير، خليك عندنا هنا نوض على المكتب، ولذلك صنع في الدنيا وضعت مع الضائعين. يكون إنسان عنده علم وعنده إيمان وعقيدة ويعرف ما يقول، أيضا يتكلم عن الأمور المهمة إذا زار. وهذا الحمد لله قد حصل هذا من أهل السنة ويحصل. أما قول من يقول أن الحزب الفلاني أو الجماعة الفلانية شوكة في حلق في حلوق الدولة، هذا ما هو صحيح، ما هو صحيح. كم من أشياء هم أنفسهم يوقعون عليها ليقول لك من يوقع، فين شوكة في حلوق الدولة؟ هذا ليس صحيح. ولا وإذا كان صحيح شوكة في حلق الدولة كان المنكرات انتهت على منكر منكر، لكن المداهنة والمجاملة موجودة والقسمة هذا لكم وهذا لنا واسكتوا، فيرضون بهذه القسمة، خلوا فلان فلان منكم في المنصب فلان ونحن فلان نجعله في المنصب فلان، وستة خلص تقاسموا المناصب. أين الذي يريد وجه الله؟ بالله عليك إيش ينفع لو طلعوك في منصب معين وأن تطالب بتعيين منكر؟ قالوا اسكت وخليك في هذا المنصب، إيش ينفعك؟ تجامل بدين الله؟ تساوم بدين الله؟ تقول لهم وأنا جئت من أجل تعطوني منصب؟ أين الذي يذهب بنية صالحة مجردة؟ بنية صالحة متجرد لله لا من أجل مصالح مادية. كان بعض السلف يذهب والكفن بيده، يذهب الحكام يناصرهم والكفن بيده، يقول إذا قتلوني كفني معي لا يكفنوني بكفنهم، إلى هذا الحد. ومناصحة لله ومن أجل الله. ما لك يا فلان، نحن تعبنا ونحن انتخبناك وعلى أنك تغير وتفعل وتفعل، ما غيرت شيئا، قال اصبروا علي. ثم تنتهي فترة بقائه في ذلك المنصب وهو عن اصبروا علي سنة بعد سنة، انتهت الفترة، انتهيتم ما فعلتم شيء؟ إما يحذر وإما يقول لا فعلنا وسوينا وسوينا، هكذا أعمال هوائية. فدعوة أهل السنة دعوة مباركة ولا تريد أن تلطخ نفسها بهذه التلطيخات، هذه التلطيخات الدخول في الدنيا والمصالح الدنيوية الكثير من الناس ينزلق فيها إلا من رحم الله. طيب الشبهة الثانية، يقولون أهل السنة لا يهتمون بالجهاد. انتهينا من الشبهة الأولى، ما عندكم ملاحظة على هذا المثل؟ الشبهة الأولى سياسة، سبعة أوجه إن شاء الله طيبة. والذي يقول بأنه شوكة في حلق الدولة نقول له جزاك الله خير لو أنك صادق، لكن اعمل لله من أجل الله وبدون أن تظهر هذا للناس أنا فعلت وأنا سويت، جزاك الله خير، انظر المنتهي فلان، انظر السينمات في أوقات الصلاة مضادة لله ولرسوله، هذا منكر، الربا هذا منكر، أما هكذا سوينا فعلنا، والوضع هو الوضع سوى أنكم أكلتم من الدولة ووظائف وعلاوة وبدل سفر وبدل تنقل وبدل سكن وبدل وبدل، والأمور هي الأمور، والفقير تعبان تابع للدين ما حصل قدرة تبرى الله في المستشفى. نعم إن شاء الله كافي. طيب عندنا الشبهة الثانية أن أهل السنة لا يهتمون بالجهاد، أيضا من وجوه. الوجه الأول نقول أولا الجهاد الراجح من أقوال أهل العلم أنه فرض كفاية وليس من فروض الأعيان، بمعنى أنه لا يجب على كل مسلم أن يجاهد بحيث يكون مثل أركان الإسلام الخمسة. لا، هو من ظروف الكفاية الذي إذا قام به البعض سقط الإثم عن الآخرين إن شاء الله، وسأتأذن إن شاء الله على هذا الكلام. وقد ذكرنا في المحاضرة السابقة أن الجهاد ينقسم إلى قسمين: فرض كفائي وفرض عيني على أهل البلد. فالذي هو فرض كفاية إذا قام به البعض سقط الإثم عن الآخرين، الذي هو الجهاد نقل الدعوة، جهاد لنقل الدعوة من بلاد المسلمين إلى بلاد الكفار، ما يسمى بجهاد الهجوم بعد أن يدعوا إلى الإسلام، فإن أبوا فإلى الجزية، فإن أبوا فالقتال. القسم الثاني فرض عين على أهل تلك البلدة، هو الجهاد الدفاع، الأول هجوم والثاني دفاع. إذا هاجم الكفار بلدا من بلاد المسلمين، فعلى أهل ذلك البلد، على كل واحد منهم أن يدافع عن دينه وعن عرضه وعن ماله وعن بلده بقتال الكفار وإخراجهم من بلاد المسلمين. هذا فرض عين على كل مكلف من الرجال، وحتى المرأة أيضا إذا اعتدي عليها وهي في بيتها هو لا يجب على النساء الجهاد، لا جهاد الدفاع ولا الهجوم. لكن لو كانت في بيتها واعتدي عليها تدافع عن نفسها ثم قد جاء إلى الباب ويريد أن يقتلها أو أن يفعل بها الفاحشة تقتله شر قتله، هذا الكافر. فإن قدروا على دحر هذا العدو الصائل عن أهل ذلك البلد، الحمد لله انتهينا. لا يجب على كل المسلمين، وإنما على أهل ذلك البلد. فإن عجزوا فعلى المجاورين أن يساعدوهم، وهكذا إن عجز المجاورون فعلى مجاور المجاورين أن يساعدوهم، وليس على كل المسلمين. ثم أيضا أزيد وضوحا وأقول الجهاد ينقسم إلى قسمين قد ذكرناهما، وينقسم إلى قسمين آخرين: جهاد قتال، والقسم الثاني جهاد دعوة. جهاد القتال القسمان السابقان، وجهاد الدعوة القسم هذا الأخير الذي هو الدعوة إلى الله بإحقاق الحق وإبطال الباطل والرد على أهل الزيغ والضلال والرد على الملاحدة وعلى شبه الكافرين أو المبتدعين، وإرجاع نصاب الحق إلى نصابه. هذا أيضا نوع من الجهاد يسمى بالجهاد الدعوة والبيان، كما قال الله: وجاهدهم به جهادا كبيرا. أيضا ثانيا الجهاد من أعمال الخليفة، يعني ما هو أي مجموعة من الناس اجتمعوا 10 نفر 20 30 50 نفر قاموا سووا لهم جمعية جهادية. لا، هذه فوضى ومشاكل، وفيها إزهاق أنفس وإسالة الدماء. هذا على الخليفة إذا دعا إلى الجهاد وكان الدعوة في موضعها يعان ويناصر، لأن الجهاد في سبيل الله ضد أعداء الله من الكافرين والمشركين أو الملحدين. أما كل أهل قرية قالوا عندنا الجهاد، هذه فوضى في زميل مثلا أو الخليلة أو ليس الفقي أو باجل، في كل منطقة قالوا الجهاد. فالراحيل الذي يقول ذاهب إلى البوسنة، والذي يقول مجاهد مثلا في الصومال، والذي يقول في لبنان الدروز والنصارى، والذي يقول في أمريكا مذهب الفجر، والذي يقول في داخل البلاد مقتل اليهود، فوضى. الإسلام لا يجيز هذا، بخلاف الدعوة وبخلاف التحذير. مثلا قال عندنا تحفيظ القرآن سهل لأنه ما في قتال أو حفظ أحاديث أو دروس أو تعليم أو دعوة، لكن هكذا بخاصة الجهاد. من جاء تولى هذا المنصب وقال بأنه رئيس الجماعة الفلانية الجهادية، الجماعة الفلانية القتالية، الجماعة الفلانية الثورية، هذه فوضى. فقولكم أهل السنة ما يجاهدون، هذا شعار موضوع. أنتم إيش تريدون؟ تريدون جماعة التبليغ يجاهدون جهاد تبليغي يخصهم، وأهل السنة أيضا يأخذون السلاح والجهاد يخصهم، والصوفية يأخذون السلاح والجهاد يخصهم، وكل واحد يتجه إلى جهاد؟ هذه فوضى بعينها. فهل كان الرسول عليه الصلاة والسلام ما يشعر إلا وقد نظم أبو بكر سرية إلى جانب الجهاد دون أن يعود إلى الرسول صلوات الله وسلامه عليه؟ أين هؤلاء المتجهون؟ قالوا الله وجههم إلى المحام الفلاني. ما كان يفعل هذا أبدا، الرسول هو الذي يوجه عليه الصلاة والسلام، ولا يقدر أحد في حضرة النبي وفي حياته عليه الصلاة والسلام أن يعمل أي شيء. هذا لما يؤكد أن الجهاد عمل من أعمال الخليفة وإمام المسلمين. ثالثا ذكرنا الآية وهي قول الله عز وجل لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر أصحاب الأعذار الشرعية كالأعمى والمريض والمجاهدون في سبيل الله. لا يستوي القاعد المجاهد، هذا حق لا شك أن مرتبة المجاهد عالية، لكن بشروط المعتبرة. والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى. الشاهد من الآية وكلا وعد الله الحسنى، أي من القاعدين والمجاهدين الكل لهم الجنة إذا ماتوا على الإسلام والإيمان. هذه الآية من سورة النساء هي من أدلة جمهور العلماء على أن الجهاد فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط الإثم عن الآخرين، لأن الله يقول وكلا وعد الله الحسنى. فلو كان من فروض الأعيان ما كان قال وكلا وعد الله الحسنى، كانت الحسنى التي هي الجنة للمجاهدين، وأما القاعدون فلهم النار، لكن لا هو من فروض الكفاية. مثل الصلاة على الجنازة من فروض الكفاية، إذا قام بها البعض صرف الإثم عن الآخرين. وأيضا احتج الجمهور بهذا الحديث وهو يعتبر الخامس الآن، وهو قوله صلوات الله وسلامه عليه من آمن بالله وبرسوله وأقام الصلاة وصام رمضان كان حقا على الله أن يدخله الجنة، جاهد في سبيل الله أو جلس في أرضه التي ولد فيها. رواه البخاري رقم 2637 عن أبي هريرة رضي الله عنه من آمن بالله وبرسوله وأقام الصلاة وصام رمضان كان حقا على الله أن يدخله الجنة، جاهد في سبيل الله أو جلس في أرضه التي ولد فيها. يعني جاهد أو لم يجاهد، ما دام أنه قام بهذه الشعائر لمن بالله برسوله قام الصلاة وصام رمضان كان حقا على الله أن يدخله الجنة.
جاهد في سبيل الله أو جلس في أرضه التي ولد فيها، بمعنى جاهد أو لم جاهد. رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن الرسول صلوات الله وسلامه عليه. فهذا من الأدلة على أن الجهاد من فروض الكفاية، إذا قام به البعض سقط الإثم عن الآخرين. وقلت لكم إن أهم شيء في الجهاد أن يكون الذي يدعو إليه الخليفة المسلم، الرئيس، رئيس الدولة أو الملك. يختلف باختلاف البلدان بالنسبة للإثم. أما إذا لم يدعو أي شيء تخرج دولة داخل دولة، لو فعلت هذا هل تدري من أول من سيبدأ بقتالك؟ دولتك أنت ظاهر مثلا أن تقاتل هي اللي تدخل قبل غيرها. فإذا لا ثوبة، أهل السنة لا يدعو إلى ثوبة. إذا دعا مثلا الرئيس المسلمين في اليمن إلى جهاد الكفار مثلا اليهود في فلسطين، ووفق الله المسؤولين في الدول الإسلامية إلى أن يتفقوا في جهاد اليهود، قالوا هؤلاء اليهود دنسوا المسجد الأقصى ونجسوه ودنسوا بلاد المسلمين ونحن صبرنا عليهم كثيرا، وكلما صبرنا عليهم وهم يريدون أن يؤسسوا دولة يهودية وأن يجعلوا عاصمتها القدس، فلو هدى الله المسؤولين في البلاد الإسلامية وقالوا نقاتلهم. أيضا لا يشترط جميع الدول الإسلامية، لا يشترط دولة واحدة من الدول المجاورة لليهود مثل مصر أو الأردن أو أي دولة مجاورة من الدول الإسلامية، والبقية يساعدون هذه الدولة بالمال وبالجنود، ويكون فعلا جهاد في سبيل الله لا من أجل الدنيا. وإذا بالمسؤولين يعلنون الجهاد ضد الكفار، ما في شرط إن شاء الله إلا وأهل السنة وغير أهل السنة يحثون الناس على الجهاد، خاصة لما يكون على إما يهود أو نصارى أو ملاحدة، لوجه الله الكريم دعوة إلى الله عز وجل والجهاد في سبيل الله، وفضائل الجهاد معروفة. وصحيح أن المسجد الأقصى والحق يقال مظلوم، المسجد الأقصى مظلوم، مظلوم من قبل المسلمين جميعا ومظلوم من قبل اليهود مغتصب، والمسلمون ما أنقذوه من أيدي الظلمة اليهود. لكن القضية ما هي قضية شخصية يتبناها فلان وفلان وقال أنا أقود الناس، لا، لابد كما قلت لكم من تبني القضية يتبناها رئيس دولة من الدول المجاورة ويخلص عمله لله، والمسلمون سيساعدونه إن شاء الله. ولا تكون الراية علمانية، الراية إسلامية، والجهاد في سبيل الله إن شاء الله ما هي إلا فترة، وإذا باليهود يقضى عليهم بإذن الله. فالجهاد إخوانه الله من ديننا، لكن له شروط. لهذا الذي يقول عن أهل السنة أنهم لا يؤمنون بالجهاد قد ظلمهم، أي والله ظلمهم والظلم ظلمات يوم القيامة. والذي يقول عن دعوة أهل السنة أنها دعوة علمانية، استغفر الله واتوب إليه، لأنها تفصل الدولة عن الدين، أيضا ظلم، ظلمهم والظلم ظلمات يوم القيامة. دعوة أهل السنة دعوة إلى الكتاب وإلى السنة، كل شيء في الكتاب والسنة هم يدعون إليه ويضعون الأشياء في مواضعها، ثم أيضا خامسا أن الجهاد شرع ليس على الإطلاق وإنما في حالات معينة، وهي إما نقل الدعوة أو الدفاع، إما نقل الدعوة أو الدفاع. طيب، وفي تلك الحالتين لا بد أن يكون كما قلنا الخليفة هو الذي يقوم بهذا، والمسلمون يناصرونه ويساعدونه. فإذا قمنا جهاد نقل الدعوة، كيف تجاهد أمريكا لنقل الدعوة، أي الدعوة الإسلامية، من بلاد المسلمين إلى بلاد الكفار؟ ونحن نرى في بلاد المسلمين من هم بحاجة ماسة إلى جهاد العلم وجهاد الدعوة، جهاد بدون سيف وبدون سلاح، جهاد حجة وبرهان. لما تقول يا بلجيكا تعالي ادخلي معنا في الإسلام مثلا، وجاءت ونحن خالتنا يرثى لها، سيقولون أنتم هكذا يا معشر المسلمين فيكم الكذب والخيانة واللاف والدوران وضياع الصلوات إلا من رحم الله، وفيكم السرقة وفيكم وفيكم، أنتم ما أنتم متمسكون التمسك المطلوب. المسلمون كثيرون ولكنهم بحاجة إلى دعوة وإلى تربية وإلى تصفية وإلى توجيه وإلى بيان إظهار الحق. كم من يجهل دينه، كم من يحمل معتقد فاسد ومنحرف، كم من يذبح وينذر لغير الله، كم من ترك الصلاة إلا من رحم الله، وكم من يشرب الخمور إلا من عصم الله. فأنت حين تحرص على الذي ما قد دخل، احرص على من كان في الداخل أكثر من حرصك على من كان في الخارج، كما يقال جرادة في اليد ولا عشر في الشجرة. اللي في الداخل ابدأ بهم وابدأ بتعليمهم، والحمد لله المسافة بينك وبينهم قريبة جدا، لأنه مسلم ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. أما ذاك الكافر حين تقول له قل لا إله إلا الله، هنا يبدأ العداء بينك وبينه، لا يقر، وإن أقر ما أقر بالشهادة الثانية أن محمد رسول الله. لكن هذا مسلم، صح عنده معاصي، عنده مخالفات، عنده بدع، لكن المسافة بينك وبينه قريبة إن شاء الله، وهو أنت منتصر عليه بالحجة. أيضا ثالثا يقول الله عز وجل ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. كان في بداية الإسلام وقبل أن يفرض الجهاد، والجهاد كما تعلمون ما فرض إلا في المدينة، في مكة 13 سنة لم يفرض الجهاد، دعوة فقط، دعوة إلى التوحيد. وفي المدينة في السنة الثانية تقريبا من الهجرة فرض الجهاد، بعد 15 سنة جاء الجهاد. كانوا يطالبون بالجهاد في بداية الأمر، فأنزل الله هذه الآية ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم، أي ما هو وقت الجهاد، أولا ابدأوا جاهدوا أنفسكم وابدأوا ربوا أنفسكم أنتم تربية صحيحة على كتاب السنة. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، أي أول ربوا أنفسكم بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والصدق والأمانة والوفاء وقيام الليل وصيام النوافل والصدقات
وإخلاص العمل لله. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب. قال الله عز وجل قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. فالجهاد مشروع بحسب الحال، بمعنى الخليفة المسلم مثلا يحق له أن يقدمه ويحق له أن يؤخره، ما له وقت محدد الجهاد مثل رمضان الصيام محدد كل رمضان يصام، الزكاة محددة، الحج محدد، الصلاة أيضا محددة، الحج محدد بشهر الحج مثلا، الجهاد لا، الجهاد ما هو محدد، لابد في شهر كذا تقوم معركة، مثل الصوم أو مثل الحج أو مثل الصيام لا، أو الصلاة، وإنما ينظر الخليفة المسلم هل عنده الإمكانية أو ما عنده الإمكانية، هل هو مستعد أو ما هو مستعد، هل الآن وإلا بعد 5 سنين أو 10 سنين، هو من فروض كفاية وبحسب الحال وبحسب القدرة وبحسب الاستعداد. وكما قلنا ما كل من قال ما كل من تبناه قضية الجهاد يكون مجاهدا. وهذه الجمعية التي نصل عليها جمعية الأقصى، مثل هذه الجمعية أنا الذي يظهر لي أنها في غير موضعها. على الدولة أن تكون ملكية، ما كل من تبنى قضية أعرفه تصريح جمعية الأقصى يعني ثاني يقول أنا سوي جمعية المسجد النبوي، ليش؟ قال جمع أموال وأصدرها إلى المدينة من أجل المسجد النبوي، سقاية الحاج والفراش والمصاحف. والثالث قال جمعية المسجد الحرام. لماذا؟ قال جمع أموال وأرسل بها إلى مكة. مثل هذه القضايا ما يفتح فيها المجال، يصبح كل من في راسه شيء تبنى قضية وقال جمعية كذا، جمعية جمعية، وأنت إيش عندك؟ قال جمعية الحج. لماذا؟ قال الذي ما قد حج أشجع على الحج. يا إخوان هناك أناس يتأثرون من وراء هذه الجمعيات إلا من رحم الله وقليل منهم. أنا لا أخص شخصا بعينه، لكن معروف كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن هذه الدنيا حلوة منتظرة وإن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون. كون يتبنى قضية ما هي عنده جمعية الأقصى، ما عساك أن تعمل في قضية الأقصى والقدس وفلسطين، ما عساك أن تعمل إذا لم تقم بهذه القضية الدولة بنفسها والدول الإسلامية بنفسها وتقوم بإنقاذ القدس من أرض من أيدي اليهود. هذه الجمعية جمعيتك ما عساها أن تفعل. الدول الإسلامية تقوم وتنقذ الأقصى الشريف المظلوم. أما من جاء قال جمعية أعطوه تصريح كما قلنا جمعية الحج، والثاني قال فلان عنده جمعية الحج لكن ما يعطي التذاكر إلا لجماعته، أنا أسوي جمعية الحج الخيرية أزيد عليه الخيرية وأجعلها عامة، والثالث قال شيء آخر والرابع شيء آخر وأصبح إسهال من الجمعيات. بس جمع فلوس الناس، نحن من أجل هذا ما نفتح المجال عندنا في المسجد للتبرعات، التبرعات ودفع الأموال وطرح الفلوس. إن الله عز وجل يقول ولا يسألكم أموالكم إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضعانكم. ويقول اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. الدعوة الحقة ما تطالب الناس ادفعوا سلموا اطرحوا فلوس على هذا الربيع مع فلوس في ذاك الكرتون في ذاك الصندوق. لا دعوة قال الله وقال الرسول عليه الصلاة والسلام واجعل فلوسك في جيبك لا تعطينا شيئا أن تتبع الحق وأنقذ نفسك من عذاب الله. أما إذا صارت الدعوة فلوس سلم فلوس صارت مصلحة ودنيا وسقطت الدعوة وأهلها. اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وأمر الله نبيه عليه الصلاة والسلام أن يقول قل لا أسألكم عليه أجرا، أي أنا أدعوكم لا تعطوني أجر ولا فلوس، فلوسكم لكم، أنا أدعوكم لوجه الله الكريم. وهكذا أخبر الله كما سمعتم ولا يسألكم أموالكم، أي نبي يدعوكم إلى التوحيد والعقيدة والخير والسنة ولا يسألكم أموالكم، إن يسألكموها فيخفكم تبخلوا ويخرج أبعانكم. فهذا الباب ما ينبغي أن يفتح، وإذا فتح فاعلم أن الناس سيتأكلون من ورائه إلا من رحم الله. وليكن على علم الجميع أن دعوة أهل السنة دعوة قال الله وقال الرسول ما فيها السرية ولا الخزية. ما أظن قد سمعتم الدعوات الأخرى تتكلم عن مثل الجمارك والضرائب والبنوكات والجاسوسية، ويمنعون من التوظيف في هذه المرافق الأربعة. هل تسمعون الجماعات الأخرى تحذر من هذا؟ فهم يقولون أهل السنة دجاج، أهل السنة خوافون، ما عندهم إلا المساجد. لا والله، نتكلم من فضل الله عز وجل ونقول الحق ونحرص على صفاء دعوتنا وعلى نقاء دعوتنا وعلى عدم تلوثها. دعوة إلى كتاب السنة حيث كنا ونقول كلمة الحق، ونعتبر هذا من النصيحة لولاة الأمور. فنحن ننصح ولاة الأمور بأن يتقوا الله عز وجل في هذه البنوك وبأن يطهروها من الربا. فإن الله يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. والرسول صلوات الله وسلامه عليه لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. وهكذا الضرائب والجمارك نقول بالمسؤولين قد أدى لكم الله خيرا منهما. الزكاة الطيبة الطاهرة المباركة خير لكم من الضرائب والجمارك، إنها أي الضرائب والجمارك ظلم، والظلم ظلمات يوم القيامة. وإذا أخذتم أموال الناس بهذه الطريقة ضريبة جمرود ما يبارك لكم فيما أخذتم ولا توفقون في أعمالكم. فأطيبوا مكسبكم وأطيبوا مطعمكم يبارك لكم في أعمالكم، وأطيبوا أيضا وظائف الموظفين من مدرسين وأطباء وغيرهم حتى يبارك لهم في أعمالهم وحتى يكونوا موفقين. والله يغنيكم من فضله. وإذا رأيتم الضرائب والجمارك إذا رأيتموها منتشرة في بلاد الكفار فلأنهم ما عندهم الزكاة، وأنتم قد أعطاكم الله الحلال الطيب الزكاة وجعلها أحد أركان الإسلام الخمسة. وكم من آيات تأمر بالزكاة، بل إن الله جعلها قرينة الصلاة فقال وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. أبدلكم الله خيرا من ذلك. وأما التجسس على المسلمين فهو محرم، كما قال الله عز وجل ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا،
دعوة أهل السنة والله يا إخوان إنها رحمة وإنها مباركة، رحمة للمسؤول ورحمة للراعي والرعية، تنصح الراعي وتنصح الرعية، تنصح الراعي بدون أن تخطط لقلب كرسيه، لا، هذا عند الحزبيين إذا ناصحوا من الأمام يخططون لقلبه من الخلف. أهل السنة لا، عندهم ابقى على ما أنت عليه واتق الله في الأمة، واتق الله في المسلمين، واعدل في حكمك، واتبع الكتاب والسنة. دعوة أهل السنة رحمة للراعي والرعية وللرئيس والمرؤوس، دعوة مباركة ما فيها مجاملة، ما فيها مجاملة ولا فيها شطط الذي هو تعدي الحدود لأدنى شيء. مثل دعوة الحزبيين، أدنى خطأ في الدولة ينشر في الجرائد والمجلات، أدنى خطأ في الخطب والمحاضرات، يحبون زعزعة الأمن. لا، أهل السنة لا يحبون إلا تثبيت الأمن إن شاء الله، ويعتبرون تثبيت الأمن نعمة من نعم الله، ولا يزعزع أمن المسلمين إلا شخص لا خير فيه. دعوة أهل السنة كما قلت لكم دعوة مباركة، ظاهرها وباطنها سواء. كان عندنا شبه أخرى لكن قد ضاق الوقت وما تمكننا من الإجابة إلا على شبهتين، ونرجو أن نكون موفقين في ذلك إن شاء الله. الشبهة الأولى كما سمعتم أنهم لا يهتمون بالسياسة، والأخرى لا يهتمون بالجهاد، والبقية إن شاء الله في أماننا بإذن الله. والمحاضرة في الأسبوع القادم إن شاء الله ستكون في مسجد الإمام المعروف لديكم، وفيه قسم للنساء نادي الشارع أروى والحكيم، وإن شاء الله نحرص معك على أن نأخذ أيضا الرد على الشبه مع الآيات مع الأحاديث كما ترون، مع النصائح مع التوجيه. نسأل الله أن يجعل دعوتنا رحمة للعالمين، وأن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه. وإلى هنا، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم. وبهذا القدر نكتفي بدون إجابة على الأسئلة بعد العشاء، بهذا القدر نكتفي إن شاء الله. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، وسبحانك الله.